بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا مع الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل السلام، وكنا قد وقفنا مع الدعاء الثالث وهو قول المصلي قبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقلنا بأن هذا الدعاء دعاء عظيم، وفيه العديد من الهدايات والوقفات والتأملات التي هي ثمرة هذه اللقاءات. ومن هذه الهدايات في هذا الدعاء الذي هو طلب من أبي بكر الصديق من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يقوله في الصلاة، ففيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وأدبهم في السؤال. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، مع أنه أعظم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم الخلق بعد الأنبياء أبو بكر، مع فضله وعلمه وما عنده من المناقب والمزايا، إلا أنه قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وكذلك من الهدايات فيه تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في طلب العلم، فمع علو مرتبته وعظيم شرفه لم يستنكف أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في حضرة أصغر الصحابة هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن عبد الله ابن عمرو ابن العاص هو راوي الحديث، فما قال: يا رسول الله، أريدك بسؤال خاص، وأخذه بعيداً عن أنظار الصحابة، بل سأل في حضرة أصغر الصحابة. وهذا من تواضعه، والإنسان كلما تواضع رفعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر هذا الدعاء فيه إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا الزائلة. هو طلب دعاء يدعو به في الصلاة، والدعاء في الصلاة أجدر بالإجابة، فعلمه عليه الصلاة والسلام دعاء فيه خيري الدنيا والآخرة، ولكن فيه الفوز بالآخرة، هو طلب المغفرة والرحمة. لأن طلب المغفرة إذا غفر الله لك حجبك عن النار، وإذا رحمك الله أدخلك الجنة. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا فيه إشارة إلى أن ميزان الآخرة هو الأصل، والفوز والفلاح الحقيقي هو في الآخرة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة الباقية، الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. هذا كذلك يؤخذ من هذا الدعاء. كذلك فيه أن الإنسان لا يخلو عن التقصير في حق الله تعالى وتلبس ببعض الذنوب ولو كان صديقا. مهما كنت تقيا نقيا خفيا ورعا صالحا مستقيما، لا تخلو من التقصير. لأن أبا بكر علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فعلى الرغم من مكانته وصدقه وتقواه قال له: قل ذلك. وهذا يدل على أن الإنسان مهما كان مجتهداً في الطاعة والعبادة والورع، إلا أنه لا يخلو من تقصير. لذلك نحن بحاجة إلى كثرة الاستغفار وطلب الرحمة. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا وتصلوا إلى الاستقامة المثلى الكاملة. كذلك فيه الاعتراف بالذنب من سمات الأنبياء والصالحين. والذي يتأمل لأدعية الأنبياء في القرآن وغيرهم يجد هذا الأمر واضحاً جلياً، فأن الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار من سمات الأنبياء والصالحين. فتأملوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، عصى ربه فتاب وأناب واعترف بالذنب، فدعا هو وزوجه وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت النتيجة ماذا؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كذلك من هدايات هذا الدعاء فيه دليل على أن الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربه تعالى في كل أحواله، أن لا يأمن الإنسان مكر الله سبحانه وتعالى. وإن كان من أهل الاجتهاد في العبادة في أقصى غاية، إذ كان الصديق رضي الله عنه مع موضعه في الدين لم يسلم مما يحتاج إلى الاستغفار إلى ربه تعالى منه. فلذلك الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يقول أنا وأنا وأنا، بل هو بحاجة دائمة للاستغفار. بل إن الاستغفار وطلب المغفرة هي عبادة الكرماء. لذلك تأملوا حال الذين قال سبحانه وتعالى عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وماذا بعدها؟ وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء الكرماء يكثرون من الاستغفار. أنت الآن بعد أن انتهيت من الصلاة، أول كلمة بعد السلام ماذا تقول؟ تقول: أستغفر الله. لذلك طلب الاستغفار وكثرة الاستغفار هي عبادة الكرماء. وكذلك فيها صحة مناسبة ذكر هذه الأسماء مع الدعاء. فمثلا إذا أراد العبد أن يدعو فلا يقول: اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك العزيز القوي المنتقم الجبار، لا يستقيم هذا. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا تدعو على ظالم فتقول: إنك أنت القوي الجبار. تدعو بطلب الرحمة والمغفرة تقول: إنك أنت الغفور الرحيم. بطلب التوبة: إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا لابد أن تكون هنالك مناسبة بين التوسل بأسماء الله عز وجل وبين الدعاء. كذلك دل الحديث على أن الطالب ينبغي له أن يتعلم من شيخه العالم أدعية مناسبة تكون جامعة للخيرات. الطالب أو التلميذ لابد أن يسأل شيخه وأستاذه ومعلمه أدعية. هذه الأدعية هي سلاح عظيم، وهذه تكون جامعة للخيرات في الدنيا والآخرة. كذلك هذا الدعاء من جوامع الكلم، إذ فيه الاعتراف بغاية التقصير. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا اعتراف بغاية التقصير، وهو كونه ظالما ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة. الاعتراف بغاية التقصير، مع ذلك لأن الله رحيم ولأن الله جواد ولأن الله كريم طلب غاية الإنعام. قال: اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، وهذا غاية الإنعام من الله سبحانه وتعالى. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، أي المغفرة، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. كذلك هذا الحديث الذي يتأمل ما فيه ويتدبره ويتمعن فيه يظهر له من جلالة الله سبحانه وتعالى، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، والإقرار بنهاية الكمال لله سبحانه وتعالى. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك طلب العفو والتجاوز الموصل إلى حصول النعيم الأبدي. هذا كذلك يؤخذ من هذا الدعاء. كذلك قوله في الدعاء ظلما كثيرا أكد ظلمه واعترافه بالمصدر، وكذلك وصفه. قال: ظلمت نفسي ظلما، أكده بالمصدر. كثيرا وصف هذا الظلم بالكثرة، فيه زيادة في التذلل والخضوع للمولى سبحانه وتعالى. وهذا هو حال الصالحين وحال المؤمنين وحال المخبتين لله سبحانه وتعالى أنهم يتذللون إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بإظهار ذلهم وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم ومسكنتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال العيني رحمه الله: فيه، أي في هذا الدعاء، اعتراف بأن الله سبحانه هو المتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة على حسن. لما يقول العبد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا اعتراف بغاية القصور، وبعد ذلك يطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يغفر لك ويرحمك تفضلا ومنة منه بلا مقابل وبلا إحسان منك، وهذا يؤخذ كذلك من هذا الدعاء. كذلك فيه تعليم للداعي أنه ينبغي حالة دعائه أن يظهر غاية التذلل والخضوع لربه، فإن ذلك أقرب للإجابة وأكثر ثوابا وجزاء. بقدر إظهارك التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى في دعائك بقدر سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لك. تأملوا دعاء نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا، فيه إخلاص، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هذه كلمات فيها الخضوع وفيها التذلل وفيها التواضع وفيها التوسل بضعفه الخارجي والداخلي، وهكذا. لذلك أجابه الله سبحانه وتعالى لطلبه ودعائه. هذا الدعاء وإن كان ورد في الصلاة فهو حسن نفيس ويستحب في كل موطن، لأنه جاء في رواية كما ذكرنا: في صلاتي وفي بيتي، في صلاتي وفي بيتي. كذلك قال القرطبي رحمه الله: إنما خص الصلاة بالذكر لأنها بالإجابة أجدر. وكذلك من الهدايات قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه الإقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى واستجلاب المغفرة منه سبحانه وتعالى. كذلك من الهدايات قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، دل تنكير مغفرة، ما قال فاغفر لي المغفرة، قال فاغفر لي مغفرة، مغفرة جاءت نكرة ومنونة، دل على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه أي حقيقته. وكذلك وصفه بكونه من عنده مغفرة، من عندك سبحانه وتعالى، فيه بيان لعظم هذه المغفرة ولعظم الغفور ولعظم الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. لما قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فيه طلب من الله بمغفرة يتفضل الله سبحانه وتعالى بها عليك بلا مقابل وبلا سبب، والمعنى: هب لي مغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. لهذا أضافها إليه، قال: من عندك، فإنها تكون أعظم وأبلغ، فإن عظم العطاء من عظم المعطي، عظم العطاء. الإنسان كلما كان كريما جوادا معطاء فإنه يكون سخيا في عطائه. كذلك عندما تطلب المغفرة من من؟ من الله سبحانه وتعالى العظيم في جوده وعطائه، فإنها تكون مغفرة عظيمة. هنا قدم: ظلمت نفسي، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. الأصل الطلب الدعاء ثم تصف حالك، لكن قدم ظلمت نفسي على الطلب، فيه اعتراف بالتقصير والذنب على سؤال المغفرة، فقال فاغفر لي بعد ذلك، وهو أدب جميل مع الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن آدم وحواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قدم كذلك حالهما. ولا يخفى حسن ترتيب هذا الحديث، فهذا فيه ترتيب بليغ وجامع وحسن، حيث قدم الاعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا فيه اعتراف بالذنب. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه إقرار بالوحدانية، ثم سؤال المغفرة، فإن الاعتراف بذلك أقرب إلى العفو والثناء على السيد بما هو أهله، وأرجى لقبول سؤاله. إذا أتيت لكريم وأول ما تلقى هذا الكريم تقول له أعطني مما أعطاك الله، لا يستجيب لك. ولكن إذا بدأت بالاعتراف بحاجتك وبيان حالك، ثم تقول له وأنت الكريم وأنت من تعطي ومن تجود وكذا، سيبادر لإجابتك. كذلك قوله إنك أنت الغفور الرحيم، قال إنك أنت، هذا فيه إشعار بالتعليل، أي لأنك أنت، هذا معنى اغفر لي وارحمني، إنك أنت أي لأنك أنت الغفور الرحيم، أي فيها تعليل، أي اغفر لي وارحمني لأن من دعاك يا ربنا ولجأ إليك وسألك المغفرة والرحمة تغفر له وترحمه، لأنك كثير المغفرة وكثير الرحمة بنا يا ربنا. هذا معنى إنك أي لأنك، فيها تعليل. وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، في هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، أن هذا الذنب بما كسبت يداك وبسبب فعلك وبسبب صنعك. كذلك تضمن هذا الدعاء العظيم الجليل ثلاثة توسلات عظيمة. توسل بظلم النفس بتقصيرها وضعفها، وهو من التوسلات الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هذا من التوسل الذي يكون من آداب الدعاء وقد يكون سبباً من أسباب إجابة الدعاء، أن تتوسل إلى الله بضعفك وبتذللك وبفقرك وبحاجتك، وتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. وختم هذا الدعاء بقوله اغفر لي مناسب للغفور، وارحمني مناسب للرحيم، وهو مناسب لما أمر الله سبحانه وتعالى به من الدعاء، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك توسل بأمر عظيم هو بتوحيده سبحانه وتعالى، فيه إقرار من الداعي بتفرد الله تعالى بمغفرة الذنوب دون سواه، أن الله سبحانه وتعالى وحده لا سواه الذي يغفر الذنوب والذي يرحم. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وقلنا الاستثناء في سياق النفي يفيد العموم. وكذلك من الهدايات كلمة علمني دعاء أقول به في صلاتي، تدل على أن الدعاء في الصلاة عقب التشهد ليس مقيدا بالأربع، الأربع المقصود التي ذكرناها في الدعاء الأول، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لا نتقيد بهذه الأربع، في إشارة بأنه طلب دعاء يقال كذلك قبل السلام غير هذه الأربع، فإن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام غير مقيد بهذه الأربع. كذلك من الهدايات، لا ينبغي أبدا أن يرى الإنسان لعمله قدرا ويعقد رجاءه وأمله وحسن ظنه بالله، يعني لابد أن الإنسان إذا عمل عملا لا يرى أنه جاء ما لم يأتي به الأوائل وأن هذا العمل عمل عظيم، لابد أن يتواضع وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله فلا يرى نفسه، أي يعني العبد، إلا مقصرا مذنبا، ولا يرى ربه إلا محسنا. هذه رؤية وهذا اعتقاد المؤمن. كذلك من الهدايات فيها التخلية قبل التحلية، فالمغفرة تخلية بدفع المرهوب، والرحمة تحلية بحصول المطلوب. وكذلك فيها ذكر الحكم مع الدليل أو التعليل، الحكم طلب المغفرة، طلب المغفرة بمقدمة بأنك ظلمت نفسك ظلما كثيرا، وما هو الدليل والتعليل؟ قال إنك أنت الغفور الرحيم، علل طلب هذا المغفرة، وهذا دارج في القرآن وفي الأدعية وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يذكر الحكمة ويذكر التعليل مع الحكم. كذلك قال إنك أنت، جاء بضمير منفصل للتوكيد والحصر أن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده لا غيره. الهداية قبل الأخيرة، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقراراً منه أي من العبد، واعترافاً أنه قد قطع أمله ورجاءه عن كل أحد سواه. لا تعلق قلبك بمخلوق، ولا تعلق قلبك بفان، بل علقه بالله سبحانه وتعالى. وصرف رغبته إلى من لا توجد المغفرة إلا من عنده. الهداية الأخيرة، جواز قول هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد، مع أن الأظهر وأكثر العلماء وبوب لذلك البخاري أن هذا الدعاء محله بعد التشهد وقبل السلام، وهذا لا يمنع أن يقال في السجود، لأنهما موضعان من مواضع إجابة الدعاء، قبل السلام وعند السجود، ولا يمنع من ذكر هذا الدعاء خارج الصلاة وخصوصا في البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.